الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق والمحاضرة السابقة تلك الأحداث العظيمة التي حصلت لسرية القراء السبعين صحابيا الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نجا منهم الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه بعد أن جز ناصيته مالك بن الطفيل أو عامر بن الطفيل العامري لأجل رقبة كانت على أمه، جز ناصيته وأعتقه، فرجع عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة، وكان الغدر بهذه السرية من بعض بني عامر، وكان على رأسهم عامر بن الطفيل العامري. فلما قرب من المدينة رضي الله تعالى عنه، وسبق هذا الكلام، ولكن حتى نربط هذه الأحداث بأحداث غزوة بني النضير، لما وصل إلى القرقرة وهو مكان يبعد عن المدينة قرابة 80 كيلومتر شرقا، صادف وواجه رجلين قدما من عكس المكان الذي هو جاء منه، فسألهما ممن هما، فقالا من بني عامر، فانتظر حتى ناما تحت الظل فقتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وقد ظن أنه قد أخذ الثأر مما حصل بالسرية قبل ذلك، ولم يدري هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أن هذين الرجلين من بني عامر كان معهما عهد وأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من المدينة معهم عهد وأمان، ولكن من تقدير الله عز وجل صادفهم قتلهم، ويظن أنه قد أخذ بثأر سرية القراء. رجع عامر إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن أمية الضمري قد قتل الرجلين اللذين كانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن قتلت قتيلين لأدينهما. خلاص التزم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الخطأ الذي وقع أن يلتزم بديتي الرجلين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دية الرجلين، وكذلك كان من شروط الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، أول ما دخل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كان أهم ثلاثة أمور عملها النبي عليه الصلاة والسلام: بناء المسجد النبوي، آخى بين المهاجرين والأنصار، الأمر الثالث كتب الصحيفة التي فيها العهد والشروط لأهل المدينة حتى لا يبغي أحد على أحد. من هذه الشروط كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار وكذلك المشركين من العرب ممن لم يسلم، وكذلك يهود المدينة الذين كانوا يعيشون في المدينة. ومن ضمن بنود الصحيفة أنهم يعاونون النبي صلى الله عليه وسلم إذا التزم بدية ولم يستطع أن يسد ويدفع هذه الدية، لابد عليهم أن يتشاركوا في ذلك، وخاصة أن بني النضير كان بينهم وبين بني عامر عهد سابق وحلف سابق، فهم أولى اليهود بالمشاركة في دية الرجلين. هذه الأحداث يا أخوان كانت في بداية، يعني أحداث سرية بئر معونة وسرية القراء كانت في محرم في بداية السنة الرابعة من الهجرة. فلما رجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع عمرو بن أمية، ما زلنا في البداية وتحتاج إلى أيام. هنا وصل الوقت كما ذكر جمع من أهل العلم إلى ربيع الأول من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف سلسلة الأحداث. جئنا إلى السنة الأولى من الهجرة، الثانية، الثالثة، دخلنا في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يذهب إلى ديار وسكنى بني النضير حتى يسألهم أن يشاركوه في هذه الدية. طبعا القول الصحيح والأقرب هو أن هذه الأحداث وأحداث بني النضير كانت في السنة الرابعة، وإن كان هناك بعض أهل العلم ذكر أن أحداث هذه الغزوة كانت بعد غزوة بدر، وسيأتي صحة في بعض الأحاديث. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد دققه وقال الوهم، يعني قد وهم من ذكر أن هذه الأحداث كانت بعد غزوة بدر، بل التي كانت أحداثها بعد غزوة بدر هي غزوة بني قينقاع، وأما غزوة بني النضير فكانت بعد أحداث غزوة أحد كما سيأتي، وسنذكر بعد قليل السبب الآخر لغزوة بني النضير. الآن السبب وضح أمامنا، النبي عليه الصلاة والسلام التزم بديتي الرجلين العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وعزم أن يذهب إلى ديار بني النضير حتى يسألهم ذلك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة، لا يذهب لوحده، هذه من السياسة الشرعية. وكذلك من حيث التعامل، هناك قوم قد يحصل منهم غدر وسيأتي الكلام، لابد أن يذهب معك جماعة حتى لو أرادوا الغدر ويستطيعون، ولكن أقل الأحوال معك بعض من يستطيع أن يدافع عنك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الصحابة القلة إلى ديار بني النضير، إلى حصن بني النضير. اليهود كانوا يتحصنون بحصون، وبعض الحصون خاصة يعني في خيبر وغيرها من حصون اليهود موجودة كمرتفع في جبل، ويبنون فيها الدور ويكون الحصن السور حواليهم، ما يستطيع أحد أن يدخل عليهم إذا أغلق هذا الحصن، بوابة هذا الحصن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يريد أن يسألهم ذلك. خرج النبي حتى وصل إلى ديارهم، ديارهم كانت في جنوب المدينة وكانت قريبة من قباء. كم يبعد قباء عن المسجد النبوي؟ هذه المسافة بعيدة. فخرج النبي من مسجده، طبعا كانت أصلا المدينة، لما نقول المدينة وسط المدينة ترى المسجد النبوي الآن بتوسعته، المسجد كان صغير، الآن المسجد كبير جدا. فخرج النبي إلى الجنوب، طبعا ما هي قباء، هي قريبة من قباء، فيها قرابة 20 كيلو متر تقريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبدأ يناقشهم ويحاورهم في مسألة الدية التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على يهود بني النضير هذا الأمر، مباشرة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل الصحيفة والعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن على مر السنوات اليهود أهل غدر وأهل خيانة، مهما التزموا بأمور تجد هذا الغدر وهذه الخيانة طبع في قلوبهم إلا أن يشاء الله عز وجل. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. أبد، كم تبي؟ خلاص الآن بنروح نتشاور، وأبد كموافقة مبدئية عندنا الموافقة، سنلتزم معك. هنا خلا بعضهم ببعض، خلاص يا محمد اجلس في هذا المكان، ومن قبل ما هي ديوانيات تدخل داخل البيت وتفضل مقلط ديوانية، والبيوت ما شاء الله واسعة، يكون المجلس إذا أردت مثل الدكة عند الباب من خارج، تصل إلى بيت فلان مثل الدكة، تجلس خارج البيت فتتحدث، يتحدث كذا. فقالوا: إذن نريد أن نتشاور في أمرنا. فلما خلا بعضهم إلى بعض بدأوا يتكلمون فيما بينهم، وفيهم غل على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم حقد على دين الإسلام، كانوا ينتظرون النبي يخرج منهم من اليهود، فجأة ولا النبي من قريش من العرب. فبدأوا يتكلمون الآن فيما بينهم، قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدكة على الجدار، يعني أي واحد يستطيع أن يصعد فوق البيت لو بصخرة، خلاص مكان ثاني ما تستطيعون، بين صحبه قتال سيحصل. الآن أسهل شيء، كنكم ما تدرون، يذهب أي واحد يلقي حجر على محمد عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقتله. فقالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ يريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتدب لهذا الأمر أحد بني النضير، وهو عمرو بن جحاش بن كعب. عمرو بن جحاش بن كعب قال: أنا لذلك. هذا الأشقى القوم يريد أن يقتل من؟ أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله كما جاء في الصحيح على رجل قتله نبي أو قتل نبيا، اشتد غضب الله على رجل قتله نبي أو قتل نبيا. يريد أن يقتل من؟ يريد أن يقتل نبيا، بل وأفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. هنا صعد هذا الرجل على البيت ومعه الصخرة، ويريد أن يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم. عند صعود هذا الرجل جاء الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يريد أن يغدر بك ويلقي عليك الصخرة حتى تموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من مكانه، كان المكان فقط للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة واقفين، مشى النبي عليه الصلاة والسلام وذهب، وحي من الله عز وجل، ذهب مباشرة حتى دخل المدينة. الصحابة اللي كانوا معه كما جاء في الرواية ما يدرون شنو، إيش الوضع، ش اللي صاير، ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يريد أن يذهب ويرجع؟ هل يريد أن يقضي حاجته قريبا ثم يرجع إلينا؟ ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مباشرة. استبطأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر وعمر وعلي. النبي طول، إيش اللي صاير؟ هم طبعا اليهود ما يريدون أبو بكر وعمر وعلي، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، استبطأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يبحثون يعني الطريق اللي خرج منه النبي، وإلا رجل قادم من المدينة. قالوا: ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم رأيته دخل المدينة. ولا واصل النبي عليه الصلاة والسلام قلنا تقريبا 20 كيلومتر، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم المجموعة هذه مباشرة ذهبوا إلى المدينة، فلقوا النبي عليه الصلاة والسلام موجود هناك. ما الذي حصل؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي نزل عليه بغدر بني النضير به، سيغدرون به ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحداث جاء في بعض أسباب النزول أن قول الله عز وجل نزل في هذا الحدث على خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبته ومنهم من ضعف ذلك. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كانوا يستطيعون أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بفضل من الله عز وجل كف الله عز وجل أيدي هؤلاء الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله بفضل من الله عز وجل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستنفر الناس ويقول لهم أن يعدوا العدة لأجل هذا الغدر الذي حصل. المسألة ترى ما هي سهلة. تخيل أنت في منطقة، ومنطقة حواليك فيها من يخالفونك في الدين، وكنتم الآن في سلام، حصل منهم غدر، يقوم ولي أمر المسلمين يقول نريد الجيش ندخل على هذه المنطقة. أنتم تخيلوا الوضع الآن. مرة حصل في بعض المناطق إشكالية، أو مثل المظاهرات، أو طائفتين أو دولتين كل طقوا بعض كذا، الداخلية شلون دخلت، يعني المسألة ما هي بالسهلة الآن. أمر عظيم صار في زعزع الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الآن بالتهيؤ وجمع العدة حتى يذهبوا إلى بني النضير الآن قتال. واليهود أيضا عندهم من الأسلحة، وأيضا ستكون هناك مناوشات وقتال. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، مؤذن أحد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة حتى نزل عند ديار وبيوت وحصن بني النضير الآن. هم سمعوا الآن أن الجيش، تعرفون الأخبار تأتي، ترى محمد جاي بجيش، أعد العدة، أخبار تجي بينهم تقريبا المسافة هذه. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أعد، ما يدرون أن جاءه وحي، قالوا جاءه الوحي الآن، بدأوا الآن يتراجعون ودخلوا داخل الحصن وأغلقوا الحصن عليهم حتى يحتموا داخل هذا الحصن. وقف النبي عليه الصلاة والسلام الآن عند الحصن، مغلق الحصن، ما يستطيع أن يقاتلهم وهم فيه. عندهم نخيل كثير جدا، وكانوا أهل زراعة وأهل نخل. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع نخيلهم وحرقه حتى يستسلموا. هذا فيه بعض الفوائد الفقهية، هل يجوز إتلاف المال للآخر إذا كان سيؤدي إلى مصلحة مثل هذه المصلحة، يستسلم اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الآن بقطع النخيل. تخيل أنت سنوات وتزرع بهذه النخيل، والآن تقطع هذه النخيل وتحرق أمامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الآن بقطع النخيل وحرقها إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. يعني المسألة الآن ما هي مسألة تفاوض، المسألة مسألة جد. المسألة ستقتلون من؟ تقتلون النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. البويرة موضع في المدينة، قلنا قريب من قباء. يقول: ولهذا قال حسان، كان يقول حسان بعض الأبيات، وهذا في صحيح البخاري: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. بالبويرة اللي كانت فيها نخيل بني النضير، هان عليهم، أبد نقطعها ونحرقها حتى تستسلموا أيها اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام محاصر، والمنافقون ينتظرون مثل هذه اللحظات حتى يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا اجتمع رهط من بني عوف ابن الخزرج، منهم عدو الله ورأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. دائما في كل فتنة تجد هؤلاء المنافقين موجودين إلى يومنا هذا، هم الذين يشعلون الفتن، هم الذين يهيجون الناس على أهل الخير وأهل الديانة. شيء عجيب، في مسائل الدين لا يقفون معك، بل في ضرب الدين والطعن في الدين وهتك أستار الدين تجدهم يقفون مع أعداء الإسلام والعياذ بالله. لا تجد لهم موقفا إيجابيا ينصر الدين، بل أي موقف فيه الطعن في الدين، الطعن في أهل العلم حتى لو كان خطأ يسيرا، أهل النفاق والإلحاد وهؤلاء يقفون ويعممون هذا الأمر على الجميع. الآن الرهط من بني عوف ابن الخزرج، وكان منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، بعثوا إلى تعرف الحصن، فيأتون من أي زاوية من الزوايا ويرسلون مثل الرسائل. فبعثوا إلى بني النضير، قالوا، يقولون لهم: أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم أبد. أثبتوا في مكانكم وتمنعوا، لا تستسلموا لمحمد، فإنا لن نسلمكم، مستحيل إذا شفناكم نزلتوا نسلمكم لمحمد حتى لو قاتلتوا. وقالوا: إن قوتلتم قاتلنا معكم، إن حصل قتال ودخل عليكم جيش محمد سترون نحن معكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، حتى لو حصل إخراج لكم سنكون نحن معكم. شوف الكذب من أهل النفاق، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم، طبعا سورة الحشر كلها نزلت في بني النضير، حتى جاء عن ابن عباس هذه السورة سورة بني النضير. واحد يستغرب مرة سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، قالوا انظر إلى تحريف القرآن. ما هو تحريف، السور لها أكثر من اسم، سورة الحشر أيضا من أسمائها سورة بني النضير. فإذا عرفت الأحداث اقرأ بعد ذلك، إذا رجعت في البيت اقرأ سورة الحشر ستفهم معاني هذه السورة. وقلنا من فوائد التفصيل في السيرة أنك تعرف أسباب نزول الآيات وتعرف معاني الآيات. وفي هذا القول من المنافقين: إن قتلتم نقاتل معكم، وكذلك إن أخرجتم سنخرج معكم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، أي طائفة من طوائف اليهود، ها، الذين نافقوا يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب، أي طائفة، ها، أي طائفة من اليهود، ها، بني النضير. سهل الآن، ترى ما يبي لهم طوع الآن، الحين من عنوان المحاضرة بني النضير والأحداث كلها بني النضير، حتى نعرف الآن تفسير الآيات. شيء مهم أن نفهم قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا، على رأسهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب في الحصن بني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم. ماذا قال الله عز وجل؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. وسيأتي تحقيق ذلك. كيف أخرجوا ولا واحد تكلم؟ تعرف يمر كأنه ما يدري إيش السالفة. استمر حصار النبي عليه الصلاة والسلام على الأشهر 6 ليالي، وجاء في بعض روايات السيرة 15 ليلة. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون كانوا يرسلون لهم، بدأ المنافقون ماذا؟ يرجعون إلى بيوتهم. وتخلى المنافقون عن يهود بني النضير، وهنا قذف الله عز وجل في قلوب اليهود، يهود بني النضير، الرعب. هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليهم ويخرجهم من أرضهم. الآن هم داخل، النبي عليه الصلاة والسلام في الخارج، فالنبي يريد منهم أن يخرجوا إما القتال أو ينزلوا على رأي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بدأوا يراسلون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه خارج الحصن، يقولون نستسلم على أن تخلي سبيلنا ونخرج من المدينة، وتكف يا محمد عن دمائنا، ما تقتلنا، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم وأمتعتهم إلا الحلقة. الحلقة ما هي؟ السلاح. ممتاز. ما تحمله الإبل، أي شيء زيادة ما يحمله الإبل، ما يقول هذا متاعي راح أجيك بعد يومين أخذه، احمل الآن ما تستطيع. وترى الأموال مو شرط تكون ذهب، حتى الباب، الخشب، المنحوت، الأثاث، هذه كلها أموال، ففي أموال كثيرة ستترك. فيحملون أو يضعون أموالهم وأمتعتهم ما حملت الإبل إلا الحلق السلاح، وكان عندهم سلاح كثير. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة التي حصل فيها الحصار، الست ليالي على قول، أو 15 ليلة، من باب الفائدة قال ابن حزم في جوامع السيرة، له كتاب في مجلد في جوامع السيرة، قال وحينئذ حرمت الخمر. في هذه الفترة نزل الوحي بتحريم الخمر، وتعرفون الخمر مر في مراحل حتى وصل إلى التحريم. يقول ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر. وقد تبع ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك ما رواه ابن هشام في السيرة. وفي وقت تحريم الخمر أقوال لأهل العلم، هذا أحد الأقوال، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن تحريم الخمر نزل عام الفتح، يعني في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة خلافية، متى حرم؟ قيل في هذا الوقت، وقيل لا، كما رجح ابن حجر لا، كان في عام الفتح، يعني في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، فنزلوا فاحتملوا من أموالهم ما حملته الإبل، وكانت الإبل 600 بعير، فكان كما جاء في الرواية، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه. نجاف الباب يعني عتبة الباب، العتبة هذه من يسويها أصلاً قبل؟ من النجار اللي مو الحين سهلة، أي واحد تحتاج إلى خشب معين من نوع معين ونجارة معينة. فكان أحدهم يهدم بيته عن نجاف بابه، عن عتبة الباب، فيضعه على ظهر بعيره وينطلق. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من خرج إلى الشام. تنعب بعد ذلك لماذا غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر، كان فيها من اليهود وكذلك ممن جلى من بني النضير، وسيأتي بعض الأسماء. ومن أشراف بني النضير الذين جلوا وذهبوا إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب والد من؟ ها؟ مو زينب؟ ها؟ صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين. جلوا الآن، ولكن سيأتي بعد ذلك أن أطال الله عز وجل بأعمارنا واستمرارنا في ذلك، نذكر أحداث غزوة خيبر. خلوا بقية الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أموال بني النضير التي تركها أهلها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، لأنهم تركوها عن استسلام، ما تركوها عن قتال. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير على المهاجرين الأولين دون الأنصار، كانوا في حاجة في ذلك الوقت دون الأنصار، فكانت هي خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يرى الآن الإمام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أي المسلمين، فأعطاها للمهاجرين الأولين لفقرهم، شدة فقرهم، دون الأنصار، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، ما كانت بقتال، إلا رجلين من الأنصار استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فقرهما، وهم سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله تعالى عنهما. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فاقتهما وفقرهما، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال. قال الله عز وجل في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان في ظن الأنصار والمسلمين أن هذه الطائفة سنوات وهم يعيشون في المدينة، ما كان يخلد في ظنهم أنهم يخرجون من المدينة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يكسر عتبة بابه، هو يخرب بيته، هو اليهودي هو الذي يهدم بيته. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله عز وجل قدر وكتب عليهم الجلاء، وإلا لعذبهم في الدنيا كما حصل لي بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، حكم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم، فهو عذاب في الدنيا القتل وعذاب في الآخرة. لم يسلم من بني النضير إلا رجلان، شوفوا الآن العدد، هؤلاء من تقدير الله عز وجل أسلم رجلان من بني النضير. والإسلام ما يكون بعد الجلاء، بعد النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أثناء الحصار، من ينزل يقول أنا مسلم خلاص يحفظ أمواله. يامين بن عمير وأبو سعد بن وهب نزل من الحصن وأسلم، فحفظ بذلك وأحرز أموالهما رضي الله تعالى عنهما. كان عند بني النضير بعض أولاد الأنصار، شوف عند بني النضير كان يتربى بعض أبناء الأنصار وأولاد الأنصار ويشبون، ولكن كأنه تبني عند اليهود. طيب ما قصة هؤلاء أبناء الأنصار الذين كانوا وتربوا عند بني النضير؟ كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، كما جاء في الرواية مقلاة. إيش يعني مقلاة؟ يعني لا يعيش لها ولد، كل ما ولدت يموت الولد، كل ما ولدت يموت الولد، هذه تسمى مقلاة. كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، إذا عاش الولد طلع من بطنه وما مات نذر وتحلف أنها تهوده، تخليه عند يهود بني النضير. فلما أجليت بنو النضير في هذه الغزوة كان فيهم ناس من أبناء الأنصار، فجاءوا الأنصار إلى النبي، كل واحد يعرف ولده، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله أبناؤنا لا ندع أبناءنا، ما يصير تجريهم مع اليهود. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء لحق بهم، يخير الآن هؤلاء الذين عاشوا عند اليهود، فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا الحديث في سنن أبي داود، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه أحداث غزوة بني النضير، وقد جاء سبب آخر لأحداثها نذكره للفائدة، وهو في سنن أبي داود وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يؤيد من ذكر أن هذه الغزوة كانت بعد غزوة بدر. ولكن ذكر ابن القيم أن من ذكر أنها بعد غزوة بدر قد وهم، وإلا الصحيح وهو قول الجمهور أنها كانت بعد غزوة أحد. كتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود، بعد انهزام كفار قريش بعد بدر السنة الثانية من الهجرة في رمضان، كتبوا إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ترى إذا ما قاتلتوه نحن سنقاتلكم، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. ما يحول بيننا وبين خدم نسائكم، يعني خلاخيل النساء، يعني سنسبيهم، ما يردنا شيء. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، قالوا خلاص جاءنا هذا الكتاب الآن، إذن سنغدر بمحمد. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريدون الآن بنو النضير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا محمد، أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، نبيك تخرج في 30 من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا، 30 حبر عالم من علماء اليهود، حتى نلتقي بمكان المنصف، في رواية في مكان كذا منتصف بيننا وبينكم. يعني مثال الآن، وقلنا في الجنوب كانوا بني النضير، والنبي الآن عند المسجد، في مكان يكون منتصف، لا عند ديارنا ولا عند دياركم. يجتمع 30 من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، و30 من أحبار بني النضير. قالوا: فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. تشرح لهم الإسلام في هذا المكان لا يوجد غيرهم، لأنه يخافون إذا كانوا الصحابة كلهم موجودون سيدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: 30، وبنطلع 30 احنا نقول أحبار، ولكن من شجعان اليهود، أكيد راح نذبحهم. الحين تراجعوا شوي، شوف كيف يتراجعون الآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في 30، وخرج إليه 30 من أحبار اليهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض، توهم اطلعوا الآن أرض مرتفعة، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه؟ حنا كنا اختيارنا كان غلط، 30 بـ30 والله بيذبحونكم وبيقتلونكم، كلهم يحب أن يموت قبله، فأرسلوا إليه الآن. خلنا نتراجع عن هذا القول، كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ راح يصير ملاقط بالكلام، 30 من اليهود و30 من الصحابة، كل بيتكلم راح يصير إيش؟ شوف العذر الآن، يعني العدد كبير الآن. أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا، هذه أخف شوي، يعني تخيل 3 طالعين ومسالمين ما معهم أسلحة، و3 يطلعون وعندهم خناجر من اللي بيغلب في الغالب؟ عرفتوا كيف لماذا هذه المناظرة؟ فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. خلاص ثلاثة بثلاثة الآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى المكان المنصف المنتصف بين بني النضير وبين وسط المدينة. وهنا خرج اليهود الثلاثة واشتملوا على الخناجر، كل واحد خاش له خنجر تحت ملابسه، يريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا الفتك به. هنا من تقدير الله عز وجل كما جاء في هذه الرواية، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، عندها أبناء أخ وهو رجل مسلم من الأنصار، امرأة من بني النضير عندها أبناء إخوة كانوا من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل هذا الرجل مسرعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المنصف المكان الذي في المنتصف. فسار النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما كمل طريقه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنتصف. بات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من الغد، لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام جيش النبي عليه الصلاة والسلام الجيش للذهاب إلى بني النضير للغدر الذي غدروه. هذا قلنا السبب الآخر الذي ورد في سنن أبي داود. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ديارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. أعطوني عهد. فأبوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، فبدأ يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرمي بالنبل عليهم، ولكن هم متحصنون. ثم غدا الغد، صار الصباح الآخر، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتيبة وذهب إلى ديار بني قريظة، وترك بني النضير لأنهم متحصنون، ودعا لأنه يمكن يكون هناك اتفاق بين بني قريظة وبين بني النضير، فذهب لأن أخذ الكتيبة النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بني النضير إلى بني قريظة، وطلب منهم المعاهدة، تجديد العهد السابق والأمان وغير ذلك. فعاهدت بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن بني قريظة. ثم اليوم الثالث ذهب إلى بني النضير، فبدأ يقاتلهم، يعني يرمي بالسهم بالرمح حتى يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ يشتد بالرمي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، هنا استسلمت بنو النضير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط السابق الذي ذكرناه في الرواية الأخرى، على ما حملت الإبل. وكان أو كانت الأمتع كما جاء في الرواية، والمال الذي تركوه والنخيل الذي لم يقطع ولم يحرق خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، وأضاف الرجلين وهما سعد ابن سهل بن حنيف وأبو دجانة من الأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا ما حصل من أحداث بني النضير وغزوة بني النضير، وأجلوا إلى خيبر، وبعضهم ذهب إلى الشام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ما علي، أخذ منكم بس 5 دقائق، ما كملنا الساعة إحنا، صحيح؟ طيب، تأتي الأحداث، قلنا كانت الأحداث في أي شهر يا أخوان هذه؟ ها؟ لا، ها، ربيع الأول. محرم كانت بئر معونة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام استمر في جمع الدية حتى أصبحت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الآن ربيع ثاني اللي هو آخر، جمادة، جمادة الآخر، ثم بعد جمادة ماذا؟ رجب، شعبان. في شعبان كان هناك وعد قد حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان في نهاية غزوة أحد. قال موعدكم ماذا؟ بدر العام القابل، وكان الحرب سجال، مر لنا ومر لكم، الآن الثالثة. ففي شعبان على القول الصحيح والأقرب من أقوال أهل العلم، وإن كان الخلاف في أي شهر خرج، وقد صحح ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر الثالثة كان في شهر شعبان. وغزوة بدر هذه الثالثة تسمى غزوة بدر الثالثة وبدر الموعد، لأنه واعد أبا سفيان، وتسمى بدر الآخرة، آخر غزوات بدر. في الأولى ما حصل فيها قتال، الثانية وهي الكبرى اللي حصل فيها القتال، هذه هي الثالثة. وغزوة بدر الصغرى كذلك لعدم وقوع القتال فيها. لما انتهت غزوة أحد كما ذكرنا قبل قليل، قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينكم موعد. أبد، خلاص انتهينا الآن من غزوة أحد، السنة القادمة، غزوة أحد كانت في 15 من شوال السنة الثالثة، بعد سنة تقريبا قبل شوال بشهرين تقريبا أو بشهر، شعبان ثم رمضان ثم شوال، هنا كان الموعد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقيا كفار قريش إلى بدر، وخرج 1500 مقاتل صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر كم مقاتل كانوا؟ 310. هنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام 1500 مقاتل. كانت الخيل 10 أفراس، وحمل اللواء، لواء الجيش، جيش المسلمين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة، كل مرة يستخلف النبي عليه الصلاة والسلام شخصا حسب المصلحة التي يراها. وقيل استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ما هو رأس المنافقين، ابن رأس المنافقين. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجلس هناك ينتظر جيش المشركين. خرج أبو سفيان في الموعد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وكانوا قرابة 2000 مقاتل، 2000 مقاتل، ومعهم 50 فرسا. فلما انتهى جيش المشركين إلى مر الظهران، وهو ما يسمى بوادي فاطمة، وتقريبا يبعد عن مكة 40 كيلومتر، الآن متوجهين إلى بدر، ولكن إلى الآن في بداية الطريق 40 كيلومتر، قال أبو سفيان وكان يتشائم، وقد يكون الخوف في ذلك الوقت في قلبه من قتال النبي والصحابة، قال إن العام عام جدب قحط، ما في أمطار ولا شيء، وقد رأيت أني أرجع بكم. تشاءم بي الوضع العام، القحط العام الذي كان موجودا، لا يوجد ماء ولا يوجد شيء. فقال رأيي أنني أرجع. وقد يكون الخوف وقع في قلوب الكفار أيضا، فلا يريدون أن يواجهوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف أبو سفيان ومن معه من المشركين وأخلفوا موعد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ينتظر المشركين 8 أيام صلى الله عليه وسلم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا ولم يلق قتالا صلى الله عليه وسلم. فسميت هذه أو الغزوة بدر الموعد وبدر الثالثة والأسماء التي ذكرناها. ونختم ببعض أبيات الشعر التي قالها شاعر أو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. قال في هذه الغزوة التي تراجع وأخلف الكفار موعدهم ولقي المسلمين، قال: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا. تركنا به أوصال عتبة وابنه، يذكره ببدر، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا. عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. ونختم هذه المحاضرة بهذه الأبيات التي نسبت لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.